إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 51 بعد 400 من دروس التفسير، وفيه الآيات الأولى من سورة الرحمن. وفي الآيات الأولى لسورة الرحمن يقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط، ولا تبصروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وسورة الرحمن على الصحيح سورة مكية، آياتها 78، وكلماتها 350، وحروفها 1336. هذه السورة كما قلت وعلى أرجح الأقوال فيها سورة مكية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أثر عنه وروي عنه قرأها في ليلة الجن، وليلة الجن كانت عند عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، حينما جلس ليستريح في مكان اسمه نحلة، وحينما جاء موعد صلاة الفجر وقف ليصلي صلى الله عليه وسلم. وتلك هي الآيات التي يقول فيها ربنا: وإذ طرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وفيها يقول الله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى آخر السورة ذات الآيات 28. وحينما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن في صلاة الفجر وجاء الجن يستمعون إليه، كان كلما مر بآية فيها قول الله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كانت الجن ترد وتقول: ولا بشيء من آلائك يا ربنا نكذب فلك الحمد. وحينما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة على أصحابه وكانوا صامتين كأن على رؤوسهم الطير، قال لهم: الجن كانت أوعى لي منكم، كنت كلما مررت بآية فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كانوا يقولون: ولا بشيء من آلائك يا ربنا نكذب فلك الحمد. هذا موقف يدل على أن الصورة مكية. وموقف آخر يقال عنه أنه أول من أفشى القرآن بمكة. كتب الأوائل حينما تعدد أوائل الأقوال والأفعال والأشياء وضع ذلك في كتاب عبد الله بن مسعود، فهو أول من أعلن القرآن، أفشى القرآن يعني أعلن القرآن بمكة. إذ خرج إلى الناس وظل يقرأ سورة الرحمن، سورة الرحمن، والحجارة تأتيه من يمين وشمال ومن أمام ومن خلف، ودمه يسيل وهو مستمر في التلاوة حتى جاء إلى آخر السورة. ولما علم بذلك النبي أخذ يغسل عنه الدم، وأخذ النبي يبكي، ولكن عبد الله بن مسعود قال: والله لأغادينهم بمثلها غدا. يعني في الغد سأذهب وأقرأ مرة ثانية بالرغم من أن أذنه قد قطعت. فكون عبد الله بن مسعود أول من أفشى القرآن بمكة، وأنه في قراءته تلك سورة الرحمن، هذا يدلنا أيضا على أن السورة مكية. فسورة الرحمن يطلق عليها عروس القرآن، عروس فيها جمال، فيها روعة، فيها وشي، لها عطر، لها أريج، تهز القلوب هزة، وتمتلك المشاعر، وتفتح القلوب، وتنير السرائر. سورة الرحمن. وسورة الرحمن يتكرر فيها لفظ: فبأي آلاء ربكما تكذبان، يتكرر واحدا وثلاثين مرة، واحد وثلاثون مرة، عقب كل نعمة من النعم أو إلى من الآلاء. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لماذا واحد وثلاثون؟ لماذا هذا الرقم بالذات؟ أولا، السورة تنقسم إلى أربعة أقسام. قسمها الأول يبدأ من لدن الآية الأولى وينتهي بنهاية الآية الثلاثين: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني يبدأ من قوله تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان، وينتهي عند قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، آية 45. القسم الثالث يبدأ من قوله تعالى، أو القسم الرابع، الثالث يبدأ من قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وينتهي بقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، الآية 61. أما القسم الرابع والأخير فيبدأ من الآية 62 من عند قوله تعالى: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى قوله تعالى في آخر السورة حيث الآية 78: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هي 1 و3. الجزء الأول فيه ذكر لفظ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ 8 مرات. القسم الثاني 7 مرات. القسم الثالث 8 مرات. القسم الرابع 8 مرات. لماذا؟ أما القسم الأول فهو تعداد لنعم الله، ووراء كل نعمة يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذه النعم مبثوثة في الآفاق وفي الأنفس، مبثوثة ومتفرقة في الآفاق وفي الأنفس. بعد كل نعمة منها يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. الجزء الثاني الذي يبدأ من قوله سنفرغ لكم أيها الثقلان إلى آخر قوله هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان، يتكرر فيها هذا اللفظ 7 مرات. أما الآيات الخاصة بالجنة، جنة الذين خافوا مقام ربهم، والجنة التي هي أقل، فلقد ذكر مع كل واحدة 8 مرات. يقول ابن جيزي معنى هذا أن من آمن بالثمانية الأولى وعمل بها واهتدى بهديها وتذكرها وفهمها دخل الجنة من أبوابها 8 من أي أبوابها شاء، ووقاه الله شر النار وما فيها ومن فيها وما خلقت له، ولا يدخل النار من أي باب من أبوابها 7. وللنار أبواب 7 وللجنة أبواب 8، فذكرت 7 مرات مع النار و8 مرات مع الجنة. تبدأ السورة هكذا: الرحمن علم القرآن. إذا نظرنا في آخر سورة القمر فإننا نجد ربنا يقول سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مقعد الصدق عند المليك المقتدر القوي العظيم القهار الغني الفعال لما يشاء. جنات عدن والنهر الأنهار في مقعد صدق عنده، بعدما قال إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال الرحمن، المليك المقتدر هو الرحمن. والعرب كانوا يتساءلون في الجاهلية يقولون: وما الرحمن وما الرحمن؟ وكانوا يسمون مسيلمة الكذاب رحمن اليمامة. ما الرحمن؟ فالرحمن بين لهم أنه هو المليك المقتدر الرحمن. وإذا كان لله اسم ذات فهذه صفة ذات، اسمه الوحيد الله. والله يوصف ولا يوصف به، صفحه تقول الله المنتقم، الله الجبار، الله الملك، الله القدوس، لكن لا تقول القدوس الله او رحيم الله او كذا او كذا. الرحمن هي الصفة الاولى لله، رحمن برحمة سابقة قبل ان يخلق الخلق وبها خلق، ورحمن بعد ان خلق الخلق وبها رزق وبها يبعثون ويحشرون يوم القيامة. الرحمن، ولذلك يقول الرسول: يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة. فهو رحمن الدنيا والآخرة، رحمته واسعة في الدنيا حتى قبل أن تخلق الدنيا، وتعم رحمته صفة الرحمن مستمرة حتى يوم القيامة. أما الرحيم فهذه صفة ينتفع بها أهل الجنة في الجنة، وهي التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليها، إن الله قسم رحمته 100 جزء، جعل في الدنيا جزءا واحدا تتراحم به المخلوقات، حتى إن القرص لترفع ذلفها عن ابنها حتى لا تدهشه، و99 أبقاها للمؤمنين في الجنة يوم القيامة، ويضاف إليها الرحمة التي كانت في الدنيا أيضا. الرحمن، الرحمن وحدها آية، هي الآية الأولى الرحمن. الرحمن هي الكلمة التي تبنى عليها السورة كلها لفظا ومعنى. من ناحية اللفظ حددت رؤوس الآية، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، ألف النون في آخر الرحمن، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأحيانا تكون الآية من كلمتين، وأحيانا من 3، وأحيانا من 4، وأحيانا من 5، وأحيانا من 6، وأحيانا من 8 كلمات، لكن ضبطت رؤوس الآيات كلمة الرحمن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وإذا كانت الرحمن قد أمسكت في زمام السورة لفظيا، فلقد أمسكت في زمام السورة معنويا أيضا. فكل النعم، السماء نعمة أساسها الرحمن، الأرض نعمة أساسها الرحمن، خلق الإنسان نعمة أساسه الرحمن، تعليم القرآن نعمة أساسها الرحمن، وضع الميزان نعمة من الرحمن. فالرحمن هو واهب النعم وكاشف النقم سبحانه وتعالى. ما معنى قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ معناها إيه؟ التي تكررت 31 مرة، ما معناها؟ آلاء جمع إلل وهو النعمة، أو ألل، آلاء أو إلى، وجمعها آلاء وهي النعم. طيب إذا كان المقصود فبأي آلاء ربكما مثنى، فلما النساق الحديث فبأي آلاء ربكما، اثنين الإنس والجن الثقلان، ثقلان الجن والإنس، والثقلان على الأرض، سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان. فالخطاب موجه إليهما، فبأي آلاء، بأي نعم ربكما تكذبان؟ تكذب بأي نعمة؟ نعمة السماء، نعمة الأرض، نعمة الخلق، نعمة الرزق، نعمة المحيا، نعمة الممات، نعمة الجنة، نعمة النار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قد يقول قائل هذه السورة تعدد النعم، فأين النعم في قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان؟ الكلام وجه للمجرمين من الثقلين. وأين النعم في قوله تعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن. هل في جهنم نعمة؟ هل جهنم تعتبر نعمة؟ نعم، إنها نعمة عظيمة ولا تقل شأنا عن نعمة الجنة. إذا كان الله قد أنعم بالجنة فلقد أنعم بالنار. ولو أن في الآخرة جنة فقط لما كان للآخرة معنى. لماذا؟ من الذين يذهبون إلى النار؟ هم الطغاة، الظالمون، المستبدون، السفاحون، السفاكون، اللصوص، الفسقة، المعتدون، الكفرة، الفجرة، المشركون، المنافقون، المتجرون بالأعراض، المستهزئون بخلق الله، العابثون بكرامة الإنسان، الذين يلغون في أعراض المسلمين. طيب، إذا ترك الله هؤلاء جميعا إلى الجنة وهؤلاء جميعا دخلوا الجنة مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أتظنون أن يكون مع نبي في الجنة عدو له؟ النبي وأبو جهل، النبي وأمية بن خلف، هل تظنون أن يتساوى النبي في الجنة مع أعدائه والمكذبين به ككفرة العصر الحاضر؟ مستحيل، لا بد أن يحدث افتراق، وافتراق منذ اللحظة الأولى، منذ أن يأتي ملك الموت. على ملك الموت أن يحدث، وسيعرف الإنسان كل شيء في اللحظات الأخيرة، حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقت الغرغرة، يأتي ملك الموت الذي وكل بكم، ولكل واحد منا ملك موت موكل به، ينتظر يترقب. وليست البشرية كلها موكولة إلى ملك واحد، فهم ملائكة كثيرون يقبضون الأرواح، كل واحد منا وكل به ملكه، حتى إذا جاءت لحظته وسقطت ورقته جيء له إما بمجموعة طيبة ريحها زكي ووجوهها مشرقة مستبشرة، وإما بمجموعة كالحة حزينة مغمومة، وتستل روح المؤمن بهوادة كما تؤخذ الشعرة من العبيد، وتستل روح الكافر بقسوة كما تؤخذ الشعرة من الصوف المبلول، وتوضع إذا كانت روحا مؤمنة في حنوط من حنوط الجنة وأكثار من الجنة، وتفتح لها أبواب السماء وتجلو من الله وتحظى برضاه، ويقول لملائكته اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ويرفع له في قبره اجعلوه روضة من رياض الجنة. والكافر خلوطه من الجحيم، أكفانه من السعير، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل من سم الخياط. وذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذن كل إنسان يعرف مصيره وعلى الصراط يفترقون. والصراط يذكر لنا ويقال إنه أرفع من الشعرة وأحد من السيف، وعليه كلاليب مثل شوك الثعبان، كلاليب خطاطيف. وهذا الصراط مضروب على متن جهنم، على ظهر جهنم، من تحته جهنم. هو للمؤمنين واسع مرصوف ملحد، يجرون حوله فوقه كالريح المرسلة أو الفرس المطهم. أما المعتدون فيضيق الطريق عليهم حتى يصبح كالشعرة، فلا يستطيعون حراكا ولا يستطيعون أن يتقدموا ولا أن يتأخروا، فيخطفهم الشوك الثعبان ويلقيهم في النار. وذلك قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. فالنار نعمة من أعظم النعم، لا تقل عن النعمة بالجنة. سيكون في الجنة مظلومون، وسيكون في النار ظالمين مرتبكين. سيكون في الجنة قوم لا حيلة لهم، عجزوا عن أن يأخذوا حقوقهم في الدنيا. وسيكون في النار قوم بطشوا وتركوا كل الحقوق. إنها نعمة، وأي نعمة؟ نعمة النار كنعمة الجنة سواء. الرحمن أكبر نعمة أنعمها على البشرية وعلى هذه الأمة بالذات. أعظم نعمة أنعمها الرحمن أنه علم القرآن. أول نعمة الرحمن علم القرآن، بعدها خلق الإنسان. لم يقل الرحمن خلق الإنسان، علمه البيان، علمه القرآن، وإنما قال الرحمن علم القرآن. فهل خلق الإنسان أولاً أو تعليم القرآن أولاً؟ لا شك أن خلق الإنسان حدث أولاً. وبعد أن خلق الإنسان بآلاف السنين، آلاف لا تحصى ولا تعد، علم الله القرآن. ولكن الله يقول إنه لا قيمة لخلق الإنسان ولا لحياة الإنسان على الأرض ما لم يتعلم القرآن. فقدم الأهم على المهم، فأهم ما في حياة البشر هو تعلم القرآن. كلمة الله المنزلة على خلق الله فيها هداية الله لأهل أرض الله من السابقين واللاحقين وإلى أن يقوم الناس لرب العالمين. الرحمن علم القرآن. من الذي علمه الرحمن القرآن؟ علمه جبريل. ولهذا يقول الله عن نبيه: علمه شديد القوى. الذي علم محمدا هو جبريل، وهو شديد القوى. قواه كلها شديدة وعظيمة، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، إلى آخر ما قال. علم جبريل القرآن، ومحمد جبريل علم محمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم علمنا. لكن الأصل والمصدر في تعليم القرآن هو الرحمن. الرحمن علم القرآن. ومن هنا نفهم أنه لا فضل لجبريل في تعليم القرآن، وإنما الفضل فضل الله وحده. ولا يستطيع جبريل أن يأتي بآية من القرآن وحده، وإنما أتى به بتأييد من الله وتسجيل. وكذلك لا يستطيع محمد صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه أن يأتي بسورة من مثل سور القرآن، أو أن يأتي بآية من مثل آيات القرآن، لأن القرآن لا دخل لمحمد صلى الله عليه وسلم فيه. وهو الذي يقول حينما قال له أهل مكة ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ويقول ولو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، خلق الإنسان ليكون خليفة في الأرض، لا خليفة لله، ولكن ليكون تكون أجيال يخلف بعضها بعضا. يا داود إنا جعلناك خليفة، وكذلك جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لينظر كيف تعملون. هؤلاء الذين يخلف بعضهم بعضا يقيمون شريعة الله ويقيمون ميزان الله وهو العدل في أرض الله. وخلق الإنسان سيأتي بعد قليل. خلق الإنسان علمه البيان، علمه كيف ينطق. تصوروا لو أن الإنسان كان لا ينطق، ما الفرق بينه وبين الكلب وبين الشمبان وبين البقرة؟ عيب البقرة أنها لا تنطق، عيب الأسد أنه لا ينطق. ولو أن الأسد نطق لكانت هناك حضارة أسود وفلاسفة من الأسود وجيوش من الأسود منظمة ومجددة السلاح، ولكن الله اختار الإنسان ورزقه البيان، نعمة عظيمة بها يتساهل الناس. تتكلم، تشكو، تؤمن، تتحدث مع نفسك، تتبادل التجارب مع الآخرين، العلم، الأدب، الثقافة، الفن، العلوم الإنسانية، العلوم البحثة، تبادل بين الدول، اختراعات، اكتشافات، كل هذا يفعله الإنسان سره أن الإنسان هو الكائن الحي الوحيد الذي يستطيع أن يتكلم. الثمانية على عشرون حرفا التي تنطقها، ينطقها الذكي والغبي، ينطقها العيي والفصيح، ينطقها كبار المؤلفين وصغار الباعة، كلهم ينطق بالثمانية وعشرون حرفا. والأطفال الذين يولدون معهم هذه الحروف الألف والباء والتاء والتاء والجيم، ولما يكونون كلمات، ولما يكونون جملة. ونشأة اللغة على الأرض نشأة معروفة، نشأة اللغة نشأة معروفة. فالإنسان لم يبدأ من الأول يتكلم بهذه اللغة، وإنما كان يتكلم لغة واحدة هي التي علمها الله لآدم، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ثم حدثت زلزلة الألسن فانشقت لغات قديما، واللغات القديمة انشقت أيضا كاللغة اللاتينية انشقت، فأصبح منها اللغة الفرنسية والإنجليزية والألمانية والطليانية والفلاشية وكذا وكذا، لغات كثيرة. وانشقت أيضا لغة إبراهيم وآل إبراهيم، فأصبح منها العبرية والعربية ولغات كثيرة والفارسية وما شابه ذلك. وأصبحت هناك أثر لغوية معروفة في تاريخ اللغات. الرحمن علم القرآن، وعلى أساس اللغة تقوم الحضارة. وإذا رأيت أمة مستقرة في استعمالاتها اللغوية فهي أمة ناجحة.
الأمة الألمانية ناجحة لأن لغتها ألمانية محددة، ولا فرق بين لغة الطفل ولغة كاتب الصحافة والمذيع، لغة واحدة ولغة التعليم، ولهذا هي سهلة، سهلة على أبناء الألمان. وكذلك اللغة الإنجليزية الكل ينطق بها، الطفل الصغير ينطق بالإنجليزية، وليس هناك لحن في نطقه، والسياسي الكبير ينطق بنفس اللغة التي ينطق بها الطفل الصغير، والطفل يذهب إلى المدرسة كلغة التعلم هي اللغة التي درج عليها منذ أن رضع في ثدي أمه، لغة بخلاف ما نحن. لغة الطفل في بيته غير لغة الطفل في الشارع، غير لغة الطفل في المدرسة، غير لغة الصحيفة، غير لغة الدراسات، كلها لغات مختلفة. ولهذا كان العلم ثقيلا علينا، وكانت الدراسات ثقيلة علينا ومملة، لا نستطيع أن نصل منها إلى شأن بعيد، وكلما فرغنا من سنة دراسية مزقنا كتبها، ولا نريد أن تقوم بيننا وبين هذه الكتب علاقة، لأننا لا نذكر عنها إلا ذكريات سيئة، لأنها لغة غير مفهومة. وما كانت اللغة العربية في يوم من الأيام لغة غير مفهومة، فهذه اللغة حينما كان الكل يتحدث بها كانت هذه الأمة عظيمة، فتحت فارس باللغة العربية، فتحت الروم باللغة العربية، فتحت بلاد البربر في شمال إفريقيا باللغة العربية، فتحت الأندلس باللغة العربية، فتحت تركيا وبلاد القوقاز باللغة العربية، تعمقت في أعماق آسيا باللغة العربية، فأصبحت الهند وفي الصين وفي الصين وفي تركيا وفي قبرص وفي مالطا وفي الأندلس وفي فرنسا وفي ألمانيا وفي هولندا وفي مصر وفي سوريا اللغة العربية السائدة، وفي بلاد الفرس يكتبون ويؤلفون باللغة العربية ويتبادلون الرسائل والإبراز باللغة العربية، وكانت اللغة العربية في ذلك الزمان العظيم هي اللغة الأولى بل والأخيرة في العالم، لم يكن هناك لغة تزاحمها، لكن إن صحت التسمية باللغة الأولى فهي اللغة الأولى. اليوم ما تعدادها في اللغات؟ تسبقها اللغة الإنجليزية التي يقال عنها إنها لغة العلم، واللغة الفرنسية التي يقال عنها إنها لغة الأدب والفن، لغات مريضة، لغات معلولة، لغات مشلولة، لغات لا أبجدية لها، لغات لا تراث لها علمي ولا حضاري، سبقتها وتخلفت اللغة العربية، واللغات تتقدم وتتحنث بتخلف أهلها وتقدمه. فإذا رأيت لغة تتقدم فأهلها هم الذين قدموها، وإذا رأيت لغة تتأخر فأهلها هم الذين أخروها. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، نعم ألا الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بالنسبة لنا عزيزان، هناك ما هو أعظم من الشمس والقمر، أعظم ملايين الملايين من المرات وأبعد ملايين الملايين من المرات، لكن الذي نراه بالعين المجردة ونحس به بالعين المجردة هو الشمس والقمر، والذي نحس بآثاره المباشرة الشمس والقمر، والذي لا نحتاج إلى حسابات في معرفته هو الشمس والقمر بحسبان حساب دقيق. الشمس تبتعد عن الأرض 92.5 مليون، ليه؟ لو اقتربت قليلا لاحترقنا او تبخرنا، الارض كلها تتبخر، ولو ابتعدت قليلا لاصبحت الارض كلها قطعه من الجليد، ولكنها موضوعة على مسافة 92.5 مليون ميل، هكذا قدره الله. والقمر أيضا في مركزه في مكانه لا يعلو ولا يهبط، لو على قليلا لأصاب البحار جزر فغابت المياه فلا نجد ماء، ولو اقترب لحدث مد هائل فتغرق الدنيا كلها، فهي بحساب دقيق. وقوله تعالى والشمس والقمر بحسبان يشير الى ان ندرس غيرهما والى ان ندرس الحسابات الاخرى، حسابات النجوم والمجرات والشهب والنيازك. ولو ذكر هذا لكان غريبا على العقول، ولكنه ما ذكره وانما تركه للجهد البشري ليبحث عنه وليصل اليه بجده واجتهاده. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والجبال. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في افتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. ما أعظم هذا، ما أجل، ما أروع، ما أبدع. الكون كله بذراته ومجراته ببحاره وأنهاره بشمسه وقمره بنجومه وأشجاره كله سجد، كله عبد، كله قنت، كله أسلم لله رب العالمين. ما من ورقة من ورق الأشجار إلا وهي ساجدة. فهم من فهمها وعمي عنها من عمي عنها ساجدة. ذرات الرمال كل ذرة منها ساجدة، عالم كل ذرة عالم. والذين درسوا الذرة يعلمون ما هو عالم الذرة. والنجم والشجر يسجدان. والمفسرون قالوا إن النجم هو الشجر الذي لا ساق له، النجيل وما شاكل ذلك، وأن الشجر هو ما له ساق طويل سواء كالنخلة أو أي نبات له ساق. ولكن من الأطول أن نقول النجم ونجم السماء، والنجم والشجر يسجدان. ما هو هذا السجود؟ وهل يمكن للبشر أن يسمعوه، أن يفهموه، أن يكتشفوه، أن يعقلوه؟ عقله أنبياء محمد صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رب كله، وما هو عين جلادة قد خبأها، وقالوا له إنا خبأنا لك خبأ عين الطيبة، عين ما هو؟ فقال لهم سبحان الله إنما يفعل ذلك الكاهن، وإن الكهانة والتكهن في النار. ثم أخذ كفا من خصباء وقال هذا يشهد أنني نبي، فسبح الحصى في كفه وسمعه صلى الله عليه وسلم. وهو الذي كان يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم مكة حجرا ما مررت عليه إلا سلم علي قبل مني، كان يسلم عليه. وحينما كان يخطب على جذع نخلة، فلما صنع له سمين الدار المنبر وانتقل عن جذع النخلة إلى المنبر، حل الجذع وأن حتى سمعه الناس جميعا، فاحتضنه النبي ودفنه تحت المنبر. الرسول حينما يقول احد جبل يحبنا ويحبه، وداود: ولقد اتينا داود منا فضلا يا جبال أوّبي معه والطير وألنا له الحديد، يا جبال أوّبي معه، أسمعيه يا جبال، دعواته براعاته سجوده قنوده إسلامه عبادتك لله وحده، يا جبال أسمعي عبدي داود. سمع داود وسمع محمد وسمع سليمان منطق نملة ومنطق هدهد ومنطق الطير، علمناه منطق الطير، منطق الطير يعرفه. وسيأتي يوم على البشرية إن عاشت البشرية تعارف لغة الطير. ولقد قامت دراسات على نفسية الطيور بل والنمل، دراسات نفسية على النمل، دراسات نفسية على الفيران، دراسات نفسية على الطيور. وإذا فهمنا حياة الحيوانات التي تعاشرنا على الأرض وحياة الأسماك، فهذه مجالات الدراسة موجودة، درسنا علم نفس الحيوان وعلم نفس الحشرات، واستطعنا أن نتعرف على لغاتها وأساليب اتصالاتها وكيف تتفاهم وكيف تتلاقى على قدر جثتها، سنعلم أن هذه الكائنات الحية تسبح الله رب العالمين، وهي متفرغة لتسبيح الله رب العالمين. والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. والحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. فنغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والشمس والقمر بحسبان، بحسبان يعني حساب دقيق. هذا الكلام يخاطب به بالمرتبة الأولى أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لا يخاطب به أهل أوروبا أو أهل روسيا، ولا يخاطب به هؤلاء الناس في المرحلة الأولى. ومع ذلك من الذي قام بحساب النجوم وحساب السرعة الضوئية وحساب السرعة الصوتية؟ من الذي قام بإقامة المراكب؟ لا، فعل كل هذا هم هؤلاء. كنا ننتظر أن يفعله المسلمون. طيب، فعله المسلمون الأوائل، عملوا أشياء مضطرات وغيره، ووضعوا أول خريطة للعالم الأوائل، ورسموا الكون، رسموا السماء، ورسموا الأرض. كل هذا فعله أجدادنا السابقون. ولكن يضايقني جدا هل يقوم الشعراء والنبلاء والمؤلفون المصريون او العرب ليتحدثوا عن المجد العربي السليم وعن المجد كرامة شامة واحنا اولاد عنترة واولاد مش عارف مين ودول اولاد فرعون ودول اولاد كذا. سبحان الله، من انت؟ انت من الان؟ ما تقولش رب مين، قل من انا. لا تقل اصلي وفصلي ابدا، انما اصل الفتى ما قد حصل. انت ضعيف، لا تقل كان اجدادي اقوياء، لا تكن. لا تقل ميت الايمان وتقول انا من اتباع محمد عليه السلام وكان اعظم الناس ايمانا. طب انت ايه علاقتك به؟ لا علاقة لك بمحمد. نتبجح بالانتماء الى هؤلاء. حتى فرعون من بقالي فرعون لو رجع مش هيرضى عن هذا، هيبقى زعلان وعصابه منهارة ولا يريد منا ان نتحدث عن شوف فرعون ان ربنا لعنه هيقرف منه. مفيش حد ابدا يرضى بواقعنا، واقع جبال فيه ظلم فيه فقر فيه سعادة فيه كل العيوب وكل الامراض وكل الاوصاف التي تعترف الامم فتفتحها وتقتلها. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها. بعد ما رفع السماء وضع الميزان، والسماء رفعها ما قالش حتى فوضع الميزان، ده قال ووضع الميزان كأن الميزان مع خلق السماوات. وقت واحد. الميزان يعني العدل. وضع الميزان يعني العدل. السماء قامت بالحق بالعدل. الأرض قامت بالحق وبالعدل. كل شيء وضع في ميزان. رفعها ووضع الميزان، أقام هو الميزان في السماوات فصارت وانتقرت. من يوم ما اتخلقت النهاردة مفيش حد مرور أبدا. من يوم ما اتخلقت الشمس للنهاردة بتسير في فلكها واخدة المجموعة معاها ومسافرة نحو نجم الجبار، قطعت ما لا يحصى من ملايين الأميال، ولم يحدث مرة واحدة لقاء ولا مستحية بينها وبين نجمها. مسكينة في الفلك بتاعها دايرة، والكون السماء مليانة ملايين 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 كما شئت قل، كل في فلك يسبحون. ما حدثش اصطدام ولا ارتطام في الكون، كل شيء في طريقه تغرق. فيش اصطدام، فيش اضطراب، فيش جيش عرمرم من قوافل المرور اكثر من سواقين العربيات. مظاهرات ايمن مظاهرات مرور. نفس المرور في حاجه الى تنظيم مرور. نفس المرور عمل مشكلة في المرور، ولو بعد شوية كانت السيولة أحسن. أصبح القفز من فوق ظهور السيارات الواقفة أسهل من الخطوة، ما تيجي فوقها لا تتعدى، أحسن من أنك تنتظرها لحد ما يفتح لها المرور كل دقيقة. وبعدين كل ما تقف إن شاء الله مدى تسير محدش. الهروب من إشارات المرور أصبح عادة، يشوف شارع كامل يبقى بالحراس والأزقة لما يبعد عن المرور. لم يحدث في التاريخ، تاريخ الخلق، تاريخ الكون، اي اصطدام او ارتقام او تجاذب او اقتراب بين نجم ونجم.
والنجم والشجر والجبال والسماء رفعها ووضع الميزان.
الا تطغوا في الميزان خلقي،
الله يقول خلقه قام على الميزان،
قام على العدل،
ولن تستقر اموركم الا بالعدل.
انت عارف ظلم انسان واحد معناها فرط للمجتمع كله.
هذا ظلم،
هذا سكت،
هذا ظلم،
هذا كذا،
هذا
وكل لص او تارك له من يفطره.
لما تقرا
عاوز واحد يداري عليك هيفرق روحك؟
لكل انت مدير كبير ورجل عظيم وحرامي، يبقى المخزن ده حرامي، مقدرش تقول له مين كسر عينك. اذا كان المخزن ده حرامي الكتبة ومدير الشؤون الإدارية ومدير الشؤون كذا، وده أكثر المديرين، وكلمة مدير في اللغة العربية لا تعني إلا الطهر، لأنه هو الذي يدير الساقية. يبقى كله ينصب على الكل ويسرق. اذا سرق الوزير فالمدير من باب اولى، لان هتسرق السرقه ازاي الا اذا مرت برضه التسلسل الوظيفي، هو في توقيع هيوصل لفوق لما يمر من تحت. غمض على الورقه دي وبص في الورقه دي، والورقه دي اصلها فلان، والمكتب مفتوح، برج المكتب يعني رجل، لان المكاتب مقفوله بالاثواب الخضراء اللي هي بتحدد الحمل، يعني اللي يعدي من الطورين الخضر يوصل سليم، يبقى في قوه في شجاعه. والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان، اقيم الوزن بالقسط العدل، ولا تخسروا الميزان. ما تبوظوش الميزان، بوظناه والله. كل غريبة تجد كل آلي وراه ميزان، ما ميزان، لا ميزان الأبدان مات ولا ميزان الذهب مات، كلهم حرامين. ولا ميزان، كل موازين بوظوها، وكل حاجة بقى لها ميزان، كل شيء ميزان الحرارة، ميزان الضوء، ميزان مش عارف ايه، وبعدين ينزلوا ميزان العدالة، ميزان كل الموازين معقولة، بيروحوا يصلحوها في القاضي، لكن إلا ميزان العدالة ملوش محل لإصلاحه. العدالة انتكست في كل بلاد العالم، والجرائم ترتكب باسم العدالة. تيجي تدور ثورة فرنسية، الإخاء والحرية ومش عارف ايه، والراية ملأة بالرقع، والفرنسيون لصوص أصحاب أخلد وأعظم ثورة في التاريخ ما يقولون عنه. كالدليل أمريكا دور بتاع تمثال الحرية، وبعدين الإكليل اللي على الدماغ بتطلب فيه الشعوب، تمثال الحرية مطلوبة كل الشعوب الفقيرة اللي تقراها هي، تسرق تغط دمك وتبعث لك إعانة، تسرق منك مليون وتبعث لك 10 إعانة، تفرح وتدوس إيدك ظهر ووش كده رضا، يا ناس يا شر الطيار، ريجا من علينا ومعنا، والله ريجا هو اللي عامل المطبات في الطريق، هو اللي عامل، ريجا هو اللي مصفح المجاري، إذا كل جريمة في الأرض في أصابع وراء، وغير ريجل كلهم، فليس فيهم من فتى مطيع، فلعنة الله على الجميع. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها، شوف وضعها، شنو وضعها للأنام
فيها فاكهة والنحل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. الأرض الأنام عن الخلق، الأرض وضعها، وضع الأرض لم ينعش عليه، يمشي عليها بجزمنا. ثم بعدين يتاكل من تحت الجزمة في شخ وكاس. وأحسن شيء يعمله الأرض بتاعك براد الله وكل مائدة موضوعة أمامه. الأرض وضعها للأمام من الخلق جميعا. يستغرب الواحد يقول لك الله اكل ازاي الكباب اللي مش عارف ايه اللي انت معدي في ريحته وحشه، ومع ذلك هتجيبه لاحسن نوع من الكباب مشدود له وتاكل من منتجات هذا الكباب. بيطلع لك ذره، رز، قمح، مانجا، تفاح، زيتون، نخل، طلع اشياء كثيره. هذه الارض وضعها، كلمه وضعها، حاول تحس بيها، حاول تحس بمعنى وضعها. زي ما يجي لك ضيوف وتجيب الصينيه بتاع الضيافه وتحطها قدامك، واقفين على الارض ندوس عليها باحذيتنا، نرتكب جرائم عليها، نزني ونسرق ونقتل ونسفك ونكفر بالله، والمائده بتاعت رجلينا تمد ايديك تجيب اللي انت عاوز. عاوز ايه؟ تفاح؟ هتديك الارض تفاح. هتقول لا دي تفاح، هتديك برقوق؟ مستحيل. هاتي حنظل، زرعه حنظل، هتديك مانجا؟ مستحيل. هتطلب نرجس، هتديك بصل؟ مع ان النرجس والبصل في اصل الخلق سواء، ولا ينبت النرجس الا من بصل، فهذا النرجس والبصل زي بعض. والأرض وضعها للأنام، لكل الخلق، لكل الخلق. اوعى تفتكر ان مائدة الله تقد وضعها الله من وحوش ومنع منها العصافير او الضفادع، لا، الكل مدت للكل. والعصفور يأكل في الأفق والنسر يأكل، الأسد يأكل والضفدع يأكل، الحية تأكل والفأرة تأكل، الفأرة تأكل والقطة تأكل، كله بياكل. وما فيش حيوان شكى وقال أنا جعان، أنا جعان أبدا، له رزق. الطير المسير يطلع من عشه أول النهار يرجع آخر النهار مليان. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير في عشتروه خماصا وتغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو يعني تروح الصبح خماصا جعانا، وتعود بطانا ترجع تروح بطانا بالرواح وقت اخر النهار بطنها مليانه. جاءت بطعامها وشبعت. والبشر كيف حال البشر؟ هنا السرقة. المائدة مدت، كل واحد جاب بيت برار يستوي على المائدة وحده. والمائدة يا ريت الجيش البرار اللي جابه وياه، هل هو ايضا؟ لا، ده هو قعد ياكل بلع كل شيء، وهم كانوا شهود. هو كان كل شيء وهم بس تصفيق حاد وعتاب متواصل، والأعلى صوتا والأطول وضعوه في الصف الأول، والأكثر صوتا والمتوالي جعلوه في الصف الثاني. فالأرض وضعها للأنام فيها فاكهة، فيها فاكهة. طب ليه بيجيب لك فاكهة يعني؟ لك فاكهة تاكل عيش؟ لا، بيديك فاكهة، وفاكهة مش مدعمة ولا حاجة، فاكهة فيها فاكهة. مش بتاع ينقص ايامنا احنا، كان فيه فاكهة، كان فيه لحمة، كان فيه بيض، كان كل شيء نعم. انما السموم دخلت في كل شيء، دخلت السموم في اللحم، دخلت في البيض، دخلت في دوق اللحمة غير اللحمة،
انا بستغرب بقول يا ترى لان احنا كان واحد كبير لما بينصل من ايدين لحمه ده كان الثمر ايدين ولا اللحمه حتى الاغنياء بيقولوا برضه اللحمه اتغيرت، البر اتغير، اللبن اتغير، اللبن تغير، كل شيء تغير، مفيش حاجه ابدا لم تتغير. ولقم الله تتوالى والوجوه، اذا اردت انك تعرف كل شيء بص في وش الناس في الشارع، بص في وش الناس، شوف غلابه مساكين، وحتى اللي بيضحك اوعى تفتكر انه سعيد، اشقى الناس ماشي يضحك بلا سبب، وصف بيه الهستيريا انه بيضحك، يضحك على نفسه، يضحك على ايه؟ امبارح لقى هلم واحد كاتب على ظهره محمد وحاطط العلم الامريكي على رجله، مجنون مجنون، هو فاهم ان لما حط محمد على ظهره العلم الامريكي على رجله الشمال في اخر البنطلون يعني خلاص هيهز العالم. فانت يقولك مجنون، انت مجنون، مجنون تستتر. والارض وضعها للانام فيها ساكنه، والنخل ذات الاكمام، النخل ذكرها باسمها، الفاكهه ذكرها كده ما قالش مانجا وتفاح وبرقوق وعنب وكاكا وكذا وكذا ما قالش، انما قلت يا فاكهه وبعدين جه النخل سماه باسم ونخل. النخل بغض النظر عن اي شيء حتى عن البلح في فيه جسم النخل، كل جزئيه من جزئيات النخله فيها فايده، تعمل منها قفص، تعمل منها مش عارف وعاء تحط فيه اشياء، تعمل منها كذا كذا، فيها اشياء كثيره. البلح فيه الف نوع وكل نوع مفيد، حتى البلح الاخضر بكر مفيد. اطلع والنخل الكم او اطلع الكم اللي هو الوعاء، الورقه اللي بيتلف فيها المقشه في الاصل دي بنسميها الكم، بيطلع منها الجمار، بيطلع منها البلح البصر الاخضر، وبعدين يبتدي يورد، وبعدين يحمر، وبعدين يثمر، وبعدين يحلو، وبعدين يتقطم، والتمر الاف الانواع، والبلح انواع، وفي كل حته بلح، وفي بلح شيء لا يقدر في الحلاوه، بلح لا يقدر في الحلاوه قدر البلح، هكذا اسم زبديه او شيء ما احلى ان تفطر به امام الكعبه في رمضان. ياتي من المدينه، بس نوع خاص ياتي من المدينه. والنخل ذات الاكمام، والحب ذو العطف والريحان، الحب ذو العطف والريحان، الحب حبوب قمح رز، ذو العطف الغلاف الاصفر اللي انت هتروح تدرسه وتطلع السجن لوحده وتطلع ايه؟ الحب لوحده، الحب ذو العطف الطير بالمدرة ولا ايه الطير السجن، ويبقى القمح، والحب ذو العطف وخلاص، ذو العطف فهمنا، لو قلت الحب بس فهمنا، لكن شو ذو العطف والريحان، حتى اي شيء يعطيه لك الله بيجمله بيحليه، مش بيدوله كده مرمي في الشارع، ده مطلعه مغلف، مغلف بغلاف دقيق لا يصيبه آفة ولا شيء. له عطف يعني غلاف اكثر ذابل، والريحان، الريحان اللي هو ايام ما كان اخضر يانح، اخضر يانح ذو العطف والريحان، الريحان الاخضر اليانح. كلمه ريحان قريبه من كلمه الروح، الريحه الحلوه قريبة من الروح، فالروائح الجميلة
17 روح، ولهذا كان لمادة واحدة. وعلى هذا يلزم أن يتعلم المسلم من الطبيعة، يتعلم كما أن الطبيعة جميلة كل جميلة، كما أن الطبيعة نظيفة كل نظيفة، كما أن رائحة الطبيعة طيبة كل طيبة. لا تقل إن أصلك نقطة نذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة. الأرض كذلك، الأرض نفس الوضع، شيل العذرة يبطل باسم العذرة، ودعوا ليك قدرة، كل هذه المعاني موجودة، ولكنها تنبت لك من بين هذا كله طعام لم ينتسه أحد بسه، والحب ذو العطش والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان، الإنسان الجبار، الجبار الظالم المجرم الطاغية، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، صلصال في منتج مسنون كالفخار، أصبح نوع من الخزف سهل المكسر، مسنون يعني ريحته وحشة، سهل المكسر تنكسر. لو أراد الله أن لا تعيش لما عشت يوما لأنك لا تصلح للبقاء، أنت لا تصلح. ليه؟ بما غدا أي قوة عليكم، وابنك لو جاتلك خمارة وجاتلك كده، عينك أي حاجة تخرقها، كيف أصوص مية يشيك فضلك، كل حاجات رقيقة جدا، رقيقة جدا، ومع ذلك بتطلع هكذا 100 سنة ويروح 1000 سنة وأحسن، وأنت فخار. فلماذا يطغى الإنسان؟ الفخار بيطغى. تصور لو أن كله تفلسف، ساجل يتفلسف، حولي كيف الساجل كنت أنا مكانا، يعني الساجل يعني يتفلسف، الساجل يستطيع أن يواجه الصاروخ، يجي طاجل يقول لك أنا واجه الصاروخ كذاب، ده انت ممكن الواحد يرقمك الطرق اي تقتلوا يقعد درده. الانسان زي الوردة، لو قطر ذهب وبتيجي الدهر في ايه تفتت زي الوردة كده، ومعاش فيه جمال الوردة، ده شيء لزج ممزق لا تطيقه النفس وتعافه النفس حتى اقرب المقربين اليه. ولهذا يستحسن حينما يأتيك المرض ان ترحل، ترحل تعيش وحدك، لتموت وحدك وتبعث وحدك، لكش دخل بالعالم، لأن لا أحد يطيقك لا حيا ولا ميتا. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. المارج لما تشعل النار في أخيرا فيه لون أزرق اللي فوقه الدخان، النار بتطلع من تحت حمرة، الجزء الأعلى أصفر، بعد كده فيه لون أزرق، بعد كده فيه دخان، هو في الجزء الأزرق مارج من نار. طيب من الذي خلق أولا، الجان أم الإنسان؟ الجان. فلماذا قدم الله الإنسان على الجان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، لأن الإنسان أعظم، لأن الجان والملائكة توجد في السجود له. وغضب الله على إبليس لما رفض السجود، وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فلو قدم الجان لقلنا إن الجان أفضل، هنا لأنه قدمه تأخره لنعلم أن الطين أفضل من النار. ليه؟ إبليس نظر إلى النار على أنها شعلة عالية ممكن توصل أمطار في الجو، هذا اللي مجلد هذا العلوم دي منزلة حد ذاته وأن الطين تحت الرجل وينسى أن الطين منه النماء ومنه الحياة الطين يهب الحياة لكن النار تقتل الحياة بالضيار فلو جئت على كائن حي وحرقته أنهيته لكن بتحط في الطين بذرة تطلع على الشجرة وهكذا خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان وأكتفي بهذا القدر ونكمل الحديث في الجمعة القادمة إن كان في أمر لطيف أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.